الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد أيها المشاهدون الكرام أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة نسعد وإياكم أيها الإخوة في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الشيخ محمد بن عمر القايدي الداعي الإسلامي والذي سنتحدث معه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن رحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باسمكم أيها الإخوة والأخوات وحي ضيفي الكريم الشيخ محمد حياك الله وأهلا وسهلا بك
هلا فيكم مرحبا حياك الله
أحبتنا الكرام أنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن رحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سننزل إلى أرض الواقع سنأخذ نماذج من هذه الدعوات المباركة التي تنطلق من هنا وهناك لتتجه إلى ناس يحتاجون الدعوة إلى الله عز وجل يحتاجون تبليغ هذه الرسالة ولكي يكون الكلام واقعيا ويمارس الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل ويرصد هذه المعوقات ويرصد هذه البشائر التي قد يراها ويرسل نعم الله عز وجل عليه بأن امتن عليه وجعله من عباده المسلمين المؤمنين في هذه الحلقة سنتحدث عن أمور واقعية عايشها ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي محمد بن عمر القايدي في رحلة الدعوة إلى الله عز وجل نتفق وإياكم وضيفنا الكريم بأهمية الدعوة إلى الله عز وجل وفضلها جاءت الآيات الكريمة دالة على هذا الفضل وحاث على أن يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ هذا الدين ولو بكلمة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكرك على المقدمة الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتي وحسناتكم أجمعين وأن يجعل ما أقول وما يسمع الإخوة المشاهدون حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا هذا صحيح فضل الدعوة أمر متأصل في النفوس وأعتقد أنه تعريف المعرف يعني خلنا نتجاوز فضل الدعوة وأمر الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا بالدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا المخطب بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا والمطاوعة ولا أنا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ولا قال أنا والجهات الرسمية بل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا
ومن
اتبعني إذن من يقول أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فليس له سبيل إلا الدعوة من الأحاديث الجامعة في هذا الأمر حديث مكون من ثلاث كلمات فقط لا غير بلغوا عني ولو آية شوف بلغوا يقول أهل العلم تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف فاجتمع مع التكليف تخفيف وتشريف فمن الذي يتخلف ويتأخر فنعم نتفق على أهمية الدعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك الشرف
من هذا الاستهلال الطيب دعني أخذ أو أدخل إلى منحة وهو ذكرته قبل قليل الدعوة ليست منوطة بأشخاص أو بجهة المسلم مدام يحمل هذه الشهادة العظيمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول هو مطالب بأن يدعو إلى الله عز وجل نعم. وفق طاقته وما يعلمه صحيح. وما يستطيعه صحيح. كلنا إذن دعاة وهذا ينبغي أن يتأصل في الناس أنه والله ما دامت ما دمت مسلما تؤمن بالله عز وجل
نعم.
وتستنى بسنة رسوله فأنت داعية إلى الله عز وجل ليس صحيح. بالضرورة أن تكون خطيب مسجد أو داعية أو موظف في وزارة الشؤون الإسلامية أو عضو هيئة أو قاضي وغيرها
صحيح هذا صحيح شوف خليني أقول كلمة بيني وبينك بس
المشاهد الكريم
لما كلموني الأخوان حقيقة أنا بتكلم بتجرد كامل يعني لما كلموني الشباب قالوا نبغى نستضيفك في هذا البرنامج الطيب مع حضرتك الحقيقة بيني وبينك فرحت أنه يعني الواحد يعني سيوصل تجربة ويرسل رسالة ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هناك أثر للكلام اللي الواحد بيقوله بس بنتي قبل كم يوم تعبتني سوت لي مشكلة في البيت جميل. جاتني قالت يا بابا شوف هذا الكلام وقل لي ايش رايك ما هو احنا المسلمين اولى اطالع في الكتاب الا هو كتاب غرائب موسوعة جينيس للارقام القياسية الفقرة الريكوردز الرقم هذا القياسي باسم اطول رحلة دعوية دينية في العالم قام بها رجل اسمه ارثر بليست قطع فيها اول شيء كم تتصور انه جلس فيها جلس فيها 37 سنة في رحلة واحدة
دعوية.
قطع فيها 59,000 كيلومتر وشوية، زار فيها قارات العالم السبع، وقطع فيها 305 دول، حاملا صليبا عظيما ويدعو الناس إلى كتابه المقدس. حقيقة فكرت أني أعتذر عن اللقاء، لأنه قلت طب أنا محمد القادي بيجي شو يقول؟ يعني شوف، مصيبة ويل للناس إذا سكت الفاضل وتحدث المفضول. بس قبل أيام أتتنا بشرى عظيمة، أعلن الفاتيكان قبل أيام أن الإسلام أصبح الديانة رقم واحد في العالم. هذا الرقم أعلنه الفاتيكان في إعلان وبيان رسمي. عدد المسلمين في العالم أو نسبة المسلمين بلغت 19%. إذن هذا يجعل علينا ضغوط. يقال أن 40% من طلاب المرحلة الابتدائية في بلجيكا مسلمون، تتخيل هذا؟ في باريس أكثر من 2,000 مسجد. إذن علينا دور عظيم. أكثر 7 أسماء انتشارا في بلجيكا، 6 منها أسماء إسلامية. فعلينا دور عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لهذا. يعني قد ما الواحد يتعب وقد ما الواحد يروح ويجي يحس برضو أنه مقصر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
العفو والعافية، بارك الله فيك. نحن كما تفضلت دعوناك، هناك رحلة جميلة قمت بها، رحلة دعوية، وكانت تحفل بشيء من الغرائب وشيء من المشاهدات التي أحببنا أن يشاركنا المشاهد الكريم في أن يعيش بعض تفاصيلها، وليس الخبر كالعيان لا شك، لكنها هي إشارات أحيانا تبعث إلى أن الإنسان يعني يكون مبادر أحيانا، وأن يطلع على من التنظير إلى الواقع. نحن الحمد لله عز وجل نعيش حياة إيمان، حياة توحيد لعز وجل، لكن هناك من البشر من لم يسمع بهذا الدين. كان لكم رحلة إلى عدة دول، لكن من ضمنها رحلة إلى نيبال.
نعم. شوف الواحد يعني أنا لاحظت حقيقة أنه في هناك مشكلة رئيسية، أو المدعوون خارج العالم الإسلامي عندهم مشكلة من 2، إما أنهم لم يسمعوا شيئا عن الإسلام. تجي تقول الإسلام، إيش الإسلام؟ هذه أكلة ولا ماركة سيارات ولا ما يعرف الإسلام ما هو. الخطأ الثاني أو المشكلة الأخرى أنه قد يصل إليهم، لكنه يصل إليهم مشوها. الإسلام هذا دين الإرهاب اللي يقتل الناس وكذا. فبالتالي حبينا ننزل لأرض الواقع ونشوف الناس هذول كيف عايشين، ونشوف الناس هذول. إحنا اخترنا دولة، يعني خلينا نتكلم في هذه الحلقة عن نيبال. نيبال دولة فيها ميزتين مختلفة يمكن عن بقية دول العالم. نيبال تجمع الديانتين البوذية والهندوسية. نيبال هي الدولة الوحيدة في العالم ذات الدستور الهندوسي، الدولة الوحيدة في العالم اللي دستورها الديانة الرسمية والدستور هندوسي هي نيبال. البعد البوذي في نيبال أن بوذا نبئ وولد في نيبال، فبالتالي
وفق معتقدهم.
فبالتالي هي مهوى أفئدة الفريقين. رحنا وجلسنا هناك أيام، وكانت حقيقة مليئة بالغرائب والعجائب، ورأينا فيها أشياء لا تخطر للإنسان على بال. يعني كلام
طيب يطول. الرحلة يعني مقصدها ومنشأها للدعوة لله عز وجل. كان هناك خط يعني مرسوم، خطة عمل مرسومة لكم، وإلا كانت يعني الدعوة يعني أمر آخر
لا إحنا الحقيقة شوف، إحنا رحنا عشان تصوير برنامج تلفزيوني، إحنا صورنا برنامج طيب. مسلم وأفتخر. وقبل ما نروح جمعنا معلومات كثير عن البلد، وجمعنا أشياء كثير عن البلد. بس لما روحنا زي ما تفضلت، ليس الخبر كالمعاينة، يعني من الطرائف أنه أول يوم وصلنا جاب لي مدير الإنتاج ورقة، فاتورة مشترين شيء كذا، فأفاجأ أنه التاريخ، أي فاتورة تعرف لازم يحرر التاريخ فوق، أفاجأ أنه التاريخ المكتوب كذا كذا 2056. قلت إحنا 1432 و2011، يعني إيش اللي 2056؟ فقالوا لا، إحنا عندنا حتى تاريخنا مختلف. فكانت رحلة مليئة بالغرائب، يعني حتى التاريخ اللي عندهم مختلف. ديانات لا يمكن أن تتخيلها. الهندوسية فيها ملايين الآلهة. أعيد مرة، ملايين الآلهة، كل شيء هناك يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أي نعم.
هل يعني معنى الكلام هذا أنه قد يكون لآلهة فقط عابد واحد فقط؟
والله ما أعرف يعني ما أستطيع أن أجيب على هذا، لكن كل شيء هناك تقريبا ممكن، لأنهم يرون أن الإله قد حل في كل شيء، فهذه ممكن في وقت من الأوقات يكون لها قداسة. يعني رأينا أشياء أغرب، يعني وقفنا مرة أمام مكان كبير مليان كلاب أجلك الله وأجل المستمعين، إيش هذه؟ قالوا حظيرة الآلهة، طائفة عبدة الكلاب. كلاب فكل شيء. يعني شوف، الآلهة الرئيسية لدى الهندوس ثلاثة: براهما وفشنو وشيفة. هذه هي الآلهة الرئيسية عند الهندوس، ومنها تتفرع ملايين الآلهة.
لكن علاقة بالبوذية والهندوسية؟
هذه جزء من هذه. يقال أن بوذا أصله هندوسي. بوذا باللغة بلغتهم معناها العلم، أو الرجل يقول بوذي بمعنى عالم. فبوذا انشق كما تقول المراجع عن أصل الديانة الهندوسية، وكون اتجاه آخر يعتمد على الروحانية وتهذيب النفس والهدوء والسكينة، والهندوسية طريق آخر وهو طريق تعذيب النفس وإيلام النفس وإذاء الجسد، وأن هذا ليس إلا قشرة خارجية والأصل هو الروح وكذا.
جميل. تختلف. أنت ذكرت أن يعني كانك اخترت النيبال لعدة أسباب معينة، من ضمنها أن هي تجمع الديانتين، وأن هناك يعني كل شيء معبود إلى الله عز وجل فيها،
وركن منسي من العالم.
أعرف أنه يعني فيها نسبة مسلمين، يعني ما تقل 1% و2% من المسلمين،
لا عفوا، نسبة المسلمين فيها 10%. لكن لا تسأل عن حال المسلمين هناك، عشان الحال هناك مؤلم ومبكي. الإسلام هناك يبكي. يعني أنت الإسلام فقط لا غير، المسلمين 10% ذول اللي احنا فرحانين فيهم وشادين فيهم الظهر زي ما يقولون، الإسلام عندهم هو يوم الجمعة الظهر، يلبس منديل على راسه ويروح المسجد ويؤدي بعض الطقوس، يركع ويسجد ويسلم.
وقفت على المساجد من هذه
الناحية؟ نعم وقفنا ورأينا أشياء. المؤلم يا أخي الكريم إنك لو سألت كثير من المسلمين عن أركان الإسلام ما يعرف
هناك.
وهذا مسلم اسمه فلان أحمد محمد، مسلم، بس لو سألته عن أركان الإسلام ما يعرفها. ما يعرف يصوم، ما يعرف يصلي، ما يعرف ولا شيء، بس مسلم. فبالتالي حال المسلمين هناك مؤلم. تواصلنا ولفينا ورحنا، إحنا الحقيقة أقول لك شيء، إحنا رحنا كان الهدف في جزء منه دعوي، لكن الهدف الأكبر توثيق
عمل.
لا وتوثيق، وإننا نبغى نروح يا جماعة. إحنا رحنا هناك وصورنا وجبنا، تفضلوا نقلنا لكم الصورة.
طيب.
يعني ما كان الهدف إننا مثلا
ندعو إلى الله عز وجل.
لا، قمنا بذلك. قمنا بذلك بكل الحمد لله، يعني في كل يوم، لكن كان الهم الرئيسي، لأنه اللي يقول أنا أبغى أسوي كل شيء فلن يفعل شيء. إحنا رحنا كان عندنا هدف رئيسي، قمنا بالدعوة الحمد لله، وكان هناك مبشرات وناس أسلموا، اللهم لك الحمد في تلك الرحلة. لكن كان الهدف الرئيسي إننا نوثق هذه المناظر والصور، اللي لو أنا قلت لك عليها من غير ما أوريك إياها ممكن تقول لي يا أبو عمر أنت تبالغ يا أخي، إيش الكلام ذا؟ لكن أنا وثقت لك هذه الأمور وصورتها وجبتها وقلت لك تفضل. وزي ما يقولون تركت الكرة في ملعبك.
ما دامت أنكم تواصلتم مع الشيخ عبيد الله،
عبد الله
تواصلتوا معه، أكيد أنه أطلعكم على يعني جهود، سواء كانت جهود كبيرة أو جهود متعثرة أو جهود قدر المستطاع. أبرز هذه الجهود
اللي جهود ضعيفة يا أخي الكريم. هناك يعني هم الشخص الأول البحث عن لقمة العيش. يعني حتى الدعاء اللي هناك يقول لك يا عم أنا ماني فاضي أدعو، أنا ورايا أسرة وأبغى. فحتى الجهود، حتى يعني أحيانا في أشياء بسيطة جدا ما تذكر، يعني في جهود بسيطة وكذا، لكن اتسع الخرق على الواقع. هناك الناس يعيشون في جهل، والعجيب والعجيب والمؤلم وفي نفس الوقت المبشر أنهم يعيشون في جهل وهم يعلمون أنهم يعيشون في جهل. وهذا غريب. يعني لما تجي الأحد تعطيه كتاب يفرح فيه كأنك قاعد تعطيه كنز. والله وزعنا كتب هناك يا أخي الكريم، أول ما تعطي الواحد كتاب يمسكه كذا يجلس في مكانه في الأسواق، يجلس في مكانه يقعد، كأنك أهديت لشخص يعني عطشان جبت له مويه باردة. هكذا عندهم شغف، لأنهم يعيشون في جهل وهم يعلمون أنهم يعيشون في جهل. فهذا أيضا مبشر، يعني أنه أنت لما تروح لشخص وعنده قابلية وهو يعرف أنه على ضلال، بس المشكلة ما عنده إلا هذا، يعني شو يسوي؟ تناقشت مرة مع أحد فكان يقول يعني أنا ولدت رأيت أبي يفعل هذا وأبي رأى أباه يفعل هذا والأب وهكذا. ما عندي الله
آلهة أبائهم. وهذه سنة يعني في 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 يعني صورها كتاب الله عز وجل. لكن نيبال بالذات يعني هي نعرف بعثات الدعوية تصل إلى جميع دول العالم ونشيطة جدا بحمد الله عز وجل، وصلت لمجال أفريقيا وكذا. لكن لماذا نيبال يعني ألم تصل هذه
وصلت لكن ضعيفة؟ بعض الأخوان لهم جهود، لكن نيبال أول شيء دولة من أفقر 3 دول في العالم، دولة داخلية ما لها أي منافذ بحرية، فجاية بين الهند والصين، جاية بين يعني حوتين كبار، وهي جاية سمكة صغيرة كذا في النص إذا جاز التعبير طبعا. فدولتين عظيمة جدا الهند والصين، من أكبر دول العالم، جاية بينهم نيبال دولة صغيرة جدا ما لها أي حدود، ما لها أي منافذ، فبالتالي يعني يمكن ركن منسي شوية من العالم.
لا تخلع فيس. أستاذنك معي الأخت جنى. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أحيانا أشوف زقافي على خطأ، وإذا بقيت أنصحهم عرف نفسي أستحي.
عفوا يا أختي ما سمعت السؤال أنا جيد، أنت إيش؟
أنا أحيانا أشوف زقافي على خطأ
صديقتها. طيب.
وبقيت وإذا بقيت أنصحهم عرف نفسي أستحي.
تستحين ها؟
أيوة.
يعطيك العافية أختي، بارك الله فيك.
خجل ما
الخجل في الدعوة يعني عائق كبير أمام كثير من الناس، يستحي كذا. طبعا هو لا خصائص نفسية، أحيانا بعض الناس ليس لديه جرأة، يعني يخجل أحيانا حتى يطلب شيء ما يشربه.
تعود يا أختي الكريمة، تعود، هو الموضوع تعود حبة حبة. أنا أذكر أول محاضرة أو درس ألقيته كنت خايف أنه صوت دقات قلبي تطلع في الميكروفون من كثر ماني خائف، كنت بموت. يوم بيوم يوم بيوم الموضوع اختلف، فلكل بداية رهبة. صحيح. والموضوع مع الوقت يعني
صحيح. بعض الناس يتصور أن النصيحة لابد أن تكون كأن إنسان يخطب في منبر جمعة، وبالتالي لابد أن يتغير الصوت ويتحفز ويورد أدلة. أحيانا النصيحة أبسط، وهي كذلك هي أبسط بكثير من ذلك، هي مجرد كلمة، الكلمة الطيبة صدقة.
هذا صحيح. الابتسامة،
ابتسامة أحيانا، تعابير الوجه أحيانا تعطي كذا، تعطي أحيانا إشارة العين هي يعني تنبئ عن كره مثل لهذا العمل أو عدم رضا به.
صحيح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكل هذه الأمور. أنت ممكن تدعو الناس، يعني أقول لك شيء، ما هي الجيوش مثلا التي فتحت مثلا نيجيريا؟ ما هي الجيوش التي فتحت الآن زي ما قلت لك في بداية الحلقة؟ هل توجهت جيوش مثلا إلى أمريكا أو إلى أوروبا حتى أنه ثلث سكان المدارس في أوروبا مسلمين؟ بالعكس، بالقدوة وبالتعامل وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبالتعامل الحسن وبالقدوة وبمحبة الآخرين. محبة الآخرين أمر مهم. أنا لازم لما أدعو الناس أدعوهم وأنا أحبهم حتى وإن كانوا على معصية. أنا أكره معصيتهم، أكره فعلهم، بس ما أكرههم هم يعني لازم أشعر نحوهم بمحبة، لازم أشعر نحوهم بعطف، باحتواء. أنا يا أخي شوف، الناس الآن عندهم مشاكل كبيرة، اللي مديون واللي عنده خسارة في الأسهم واللي عنده مشاكل أسرية واللي فيوم يجي الداعية أنت كذا وأنت ويدي على رأسه سينفر منه. الناس محتاجة اللي طبطب عليهم يا أخي الكريم، الناس محتاجة اللي يحتضنهم.
المنهج الشرعي الرفق في ما كان في شيء نزانه وما نزل شيء لشانه. هناك يعني آثار وكذلك أماكن وكذلك أحداث مريت فيها في هذه الرحلة، ويعني أحيانا تكون غريبة كما ذكرت قبل قليل، لو يعني إنسان يعني يثق بمن شاهده ونقله له أو وثقت له لما استغرب ذلك، وهي يعني هذا يعطي دلالة أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة يتمتع بها المسلم.
صحيح. إحنا رحنا مرة عملنا حضرنا احتفال كان حضوره أكثر من 50,000 شخص، بين كبار وصغار ورجال ونساء وأطفال وناس أنيقين وكرفتات وحريم لابسات لبس أنيق. تتخيل إيش يعبدون
هال50,000 هذه؟
أي أمام المشاهدين لك هدية لو عرفت.
والله أنا يعبدون شيء
الحمد لله، لن أعطيك هدية لأني أظنك ما راح
تفعل. هو من غير الله عز وجل
بالتأكيد. يعبدون العضو الذكري.
لا حرمت الله.
50,000 مؤلم. تخيل انه لو انا جيت اقول لك شيء من هالقبيل. وعلى فكرة كانت القنوات كلها تصور واحتفال منقول على الهواء، يعني زي مثلا عندنا طبعا مع فارق التشبيه، هل احنا نخجل مثلا ان ننقل خطبة عرفة ولا صلاة العيد ولا هذا؟
نفخر بها.
بالتأكيد القنوات كلها موجودة والناس وطقوس و الله المستعان.
الله المستعان. وقصص من ذلك كثير شاهدتها في
أكثر حقيقة والله أشياء مؤلمة وأشياء يعني بعدين خليني هنا أقول نقطة مهمة جدا. أنا حتى في تواصل الناس معي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الخاصة اللي معايا، كانوا كثير من الناس يقولون يا أخي الناس هذولي ما عندهم عقول، يا أخي الناس هذولي يا أخي كيف ما عنده عقل. فكنت أقول لا، عندهم عقول، لكن الهداية نور يقذفه الله في قلوب الناس. إحنا ما وصلنا إلى الله بعقولنا. ليس شرطا أن كلما زاد ذكاء المرء كان أكثر هداية أو كان أكثر هداية، أبدا. أنت لم تصل إلى الله بعقلك ولا بذكائك الفذ ولا يعني بصيرتك الوقادة، أنت وصلت إلى الله سبحانه وتعالى، أو من وصل لله سبحانه وتعالى فإنما وصل إليه بنور قذفه الله في قلبه. فهذا النور، عشان كذا احنا 17 مرة في اليوم ايش نقول؟ اهدنا صراط مستقيم. الموضوع مش بالعقل وله بالعلم وله، احنا رأينا واستضافنا كثير من دكتور وصل الى مرحلة استشاري او استاذ مش وكذا، يؤمن بكل هذه الامور. واي نوت، يعني ايش المشكلة يا اخي؟ انت تعبدها بس انا اعبدها. وعلى فكرة هنا في نقطة مهمة جدا يجب ان انبه عليها، ديننا عظيم، ديننا نهانا أن نسخر، ديننا نهانا أن نستهزئ. يعلم الله ما استهزأنا ولا لحظة ولا في تلك اللحظات اللي كنا نعايش تلك الأمور اللي الغريبة، ولا في أثناء البرنامج، ولا الآن إن فهم شيء من كلامي على أنه سخرية فأنا أسحب ذلك. هذا يخالف المنهج الديني، المنهج النبوي، المنهج القرآني. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ترى شوف، زي ما أنت تحب دينك وتحامي عنه وتغار عليه وما تقبل أن أحد يمسه بسوء، هم أيضا كذلك. دورنا مش أننا نسخر منهم، دورنا مش أننا نستهزئ منهم أو نمارس عليهم دور الأستاذية. دورك أن توصل لهم الدعوة بمنتهى اللطف، بمنتهى المحبة، بمنتهى الوداعة، ابتسامة. ما يوجد نظام في الدنيا يمنع الهدية، ما يوجد نظام في الدنيا يمنع الكلمة الطيبة. تعال قل هاتوا برهانكم بمنتهى الهدوء، أنا هذا ديني، تفضل. أنت تعبد كذا وكذا وكذا، طبعا نعبد الله، تفضل حط هذا وهذا وشوف.
من القصص التي يعني سمعت عنها قصة نهر التوبة أو مصنع الآلهة كذلك، قصص مجموعة قصص.
نهر التوبة هذا نهر عجيب. نهر التوبة هذا تغلق أبوابه، هو مكان مغلق له باب. الباب هذا يبقى مغلق طوال أيام السنة ما عدا 3 أيام. طيب اللي عنده ذنوب يستنى، لا يتاب عليه إلا خلال هذه 3 أيام، ينتظر. فإذا جاءت هذه 3 أيام يفتح الكاهن الأعظم، يفتح لهم الباب، يتجمعون بالآلاف عند الباب. وإحنا كنا موجودين في هذا الوقت في هذا العيد وصورناهم وجبناهم. يجي الكاهن الأعظم ويفتح لهم الباب ويتدافعون للاغتسال من نهر التوبة. وما أدراك ما نهر التوبة؟ آلاف الأشياء الطافية، تقديم النذور وترمى الفواكه والنقود والأكل والحبوب والموز وكل شيء.
هو نهر فعلا وإلا يعني
مياه راكدة؟ لا، هو مياه راكدة، يعني هو امتداد لنهر الجانج اللي له قداسة عند الهندوس. فهذا المكان نهر نهر، يعني اللي يبغى يتوب لازم يجي ويغتسل من هذا النهر ويغتسل على قدر ذنوبه يعني. أو وبعدين الغريب إنه في حفرة لحالها كذا، في نهر هناك كبير وفي حفرة هنا لحالها. فيوم سألنا قالوا لا، هذيك الحفرة للي ذنوبهم أكبر. فحصل موقف ظريف جدا. في مكان طاولة زي هذه كذا اللي احنا عليها تلقى فيها النذور. أنا مثلا أمو أنا أعوذ بالله، جاي واحد مثلا أذنب يحط فلوس، وهذا حط فاكهة وهذا حط كذا، مكان لجمع النذور. فجاء طفل صغير شكله فقير جدا، طل يمين وطل يسار وترقب وشال فلوس وحطها في جيبه. فراقبناها بالكاميرا، وجدنا الكاميرا مشيت معاه وذهب إلى الحفرة الخاصة بأصحاب الكبائر وأدخل يده وغسل وربك سميع الدعاء. يا أخي الكريم والله العظيم ما نسخر منهم، أنا وقفت في ذلك المكان وكنت أتكلم عن توبة الله للمؤمنين وكيف أن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويناديني ويناديك، يعني من هنا تكون المفارقات. فقضية نهر التوبة كان يوم غريب جدا يعني.
سبحان الله. الأموال هذه طبعا يأخذ الكاهن هذا
تقسم بين الكهان،
تقسم بين الكهان وعلى قدر الذنب يكون الدفع أكثر.
والله ما أعرف يعني، ما دخلت في التفاصيل بهالدرجة، لكن حسب القدرة حسب القدرة مش حسب الذنب. أنا مثلا رجل غني يدفع كذا، الفقير يدفع، كلهم بحسب قدرته.
ومصنع الآلهة،
مصنع الآلهة غريب غريب جدا، أنك يعني تنحت إله أو تنحت حجر ثم تنصب وجهك إليه. إحنا كنا نسمع هذا، وكنا نسمع قصة عمر بن الخطاب لما كان يتكلم عن ذلك الإله من التمر الذي يصنعه ويعبده ثم يأكله، ورأينا هذا بأعيننا، أحجار متناثرة ويجون يمسك قطعة الحجر، وحقيقة فنانين في النحت بشكل عجيب
من كثر الآلهة يا شيخ.
اللي واحد يوم شافها قال يا شيخ لي ليتك جبت لي واحدة من ذي حطة، قلت يا أخي
استغفر الله.
يتعامل معها على إنها
تحفة. في ذلك يعني ما أخذ شرعي كبير ترى، يعني الناس تغفرون عن ذلك.
طبعا يعني تنحت وينحتها وبعدين يحطها ويجي هذا يشتريها ويأخذها. يعني اللي مرة كنت في عند واحد يبيع هذه الآلهة، فقلت له أنت كم إله بعت إلى الآن يعني؟ قال كثير. قلت يعني كم إله تقريبا؟ قال أنا لي 33 سنة أبيع آلهة. طيب قالوا كل يوم أبيع واجد يعني؟ قلت يعني قال مرة كثير. قلت طيب لو أنا أبغى $1,000,000 أية يعني أستخدم من هذه، أية فيهم اللي يعطيني ممكن $1,000,000؟ قال لا، $1,000,000 ممكن ما يعطيك، يعطي شوية لكن بعملات مختلفة، ممكن يعطيك دولار يورو كذا. بس
كدعوة يدعى يعني هذا ويعطيه إياه يعني؟
لا، أنت لما تأخذ لما تستخدم هذا الصنم وتتوجه إليه بالدعاء وتقول أرزقني وكذا بيرزق. طيب لكن ما يرزق كثير يعني، شوية يعني، الموضوع ما كمان معه يرزقك شوية شوية. فسألته قلت أنت ماذا يعني تفعل؟ قال أدعو شيفة، الإله شيفة، إذا حصلت عندي مشكلة أذهب إلى المعبد وأقول شيفة شيفة شيفة. قلت طب هل يستجيب لك؟ قال لا. قلت من كم سنة؟ قال من 20 سنة 30 سنة وأنا أدعو شيفة وما استجاب لك يوما؟ قال أبدا. قلت طب وليش مستمر تدعو؟ فقال كلمة آلمتني كثيرا، وأنا لعلي أقولها للمشاهدين لعلها تقر في قلب أحد الأبطال. قال لأني ما أعرف شيئا غيره أدعوه، ما أعرف غير هذا أدعوه، علمني شيء غير هذا أدعوه وأنا مستعد.
أستاذنك يا سيد الكريم معي إقدار من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أختي إقدار.
لو سمحت، حين أنا بدار لكن الذي ألمني من هذا الدار أن يحول المصلى من مكان إلى المكان للصلاة إلى قاعة تدريبية، مع العلم في قاعة أخرى، لهذه الدرجة الصلاة ليس لها مكانة في هذه الدور.
دار تحفيظ القرآن أنت يا أختي؟ إيه،
دار تحفيظ القرآن.
حول المصلى فيها إلى
من مصلى إلى قاعة تدريبية.
قاعة تدريبية. المصلى وين صلون الآن؟
حاليا في أي مكان ندور نبحث عن مكان يعني هادي عشان نصلي فيه.
طيب خاطبتوا الإدارة، وش قالوا؟ وش وجهة نظرهم الإدارة يعني؟
عادي كذا خطاب لكن ما في رد يعني.
طيب يعطيك العافية أختي، شكرا جزيلا لك. يعني فعلا نحز في الأمر أن لا يجد الإنسان المكان الذي يؤدي. الأرض جعلت لمسجدا وطهورا، لكن أحيانا كما يعتني الإنسان بمكان استقبال ضيوفه ومكان دراسته ومكان نومه، ينبغي أن يكون يعتني كذلك وبشكل كبير جدا بمكان أدائه لعبادة الله سبحانه وتعالى توجهه. يعني هذا أمر
ومنا إلى الجهادات العلى.
الله يعطيك العافية يا أخي الكريم. إذن هذا يدعو الشيفة بشكل كبير بشكل مستمر 30 سنة، وفي نهاية المطاف قال لا أعرف غيره أتوجه له بالدعاء. وسائل التواصل معهم الانترنت اليوم نحن في عصر مفتوح يعني ألا يطلعون على مثل أشياء معينة ما ساهمت في أن تكسر هذه القيود التي هي يعني ممكن نقولنا بالبعد المسافة عدم وجود الحدود عدم التمثيل الدبلوماسي أحيانا
الثالوث الأسود الذي يخيم على تلك المناطق الجهل والفقر والمرض
هو موجود في كل في أفريقيا
بس لا 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 بس بس تلك يعني تلك الدولة من أفقر 3 دول في العالم زي ما قلت لك يعني فقر شديد وأغلب الناس يعني مشغول إنه أكبر همه إنه ينام وهم هو جيعان ينام إنه يقدر يأكل شيء قبل ما ينام إنه يقدر يتغطى قبل ما ينام فهمت علي ما في ذاك البحث مثلا عن الحقيقة أو يعني الشغف بالبحث العلمي أو كذا لا ناس بسطة
ونتيجة لهذا الجهل ممكن استمرت قضية اللي استمروا مثلا صنع الآلهة وتعلقهم بالأوهام والأشياء كذا وحتى أصبحت إلى ما ذكرت مئات الآلاف من الآلهة التي
ملايين بل ملايين لأنا أنا هنا أنا لا أقرر وإنما أسأل أهل العلم يعني ما أعرف هؤلاء يعني ما ينظر لهم كما ينظر لأهل الفترة يا أخي ما يعرفون ما يعرفون نهائيا أنا هنا أسأل أنا يعني حتى سمعت من بعض أهل العلم شيء يعني قريب من هذا
لم تبلغهم الدعوات
نهائيا نهائيا ما يعرفون أي شيء
الله المستعان نعم. الله المستعان سبق طلعت على جهود يعني أو أحد يعني قام بمبادرات مثل دعوية وكذا
كثير وعبارات. كثير وحقيقة تثلج الصدر لكن الموضوع شوف يا أخي الكريم أستاذ أحمد الدين لا يستطيع أن يقوم به أحمد المطوع ولا محمد القايدي ولا فل لا بد من تضافر الجهود أنا أعرف شباب هناك عندهم جهود وبنوا مراكز علمية مراكز إسلامية بنوا وزعوا كتب كذا لكن الموضوع محتاج جهود أكثر
صحيح
محتاج جهود
صحيح.
أكثر في كتب توزع في لكن الموضوع محتاج جهود أكثر
من الأشياء التي ذكرتها كان هناك آلهة لفتاة هي تعبد من دون الله عز وجل نسيت اسمها أنا
كوماري كوماري هذا اسم لكل من تنطبق عليه هذه الصفة زي فرعون مثلا اسم لكل من حكموا مصر في فترة معينة كوماري هي طفلة عمرها 5 سنين 6 سنين لابد أن تكون من أسر معينة لها قداسة فبالتالي إيش يختارون مثلا الأسرة الفلانية يجيبون منها واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة تصير بينهم أشبه ما يكون بمسابقة يخوفونها يحطون عليها أصوات مخيفة يحطونها في أماكن مظلمة أصوات حيوانات مرعبة اللي فيهم تمسك نفسها وتجمد وهذا تصبح إله كل البلد تعبدها تبقى إلها إلى أن تحيض فإذا حاضت خلاص يبحثون عن فتاة أخرى
ذن عمر معين فقط
من 5 سنين 6 سنين إلى هذا إحنا داخلين عليها بنصورها يعني عملنا معها ريبورتاج أو فيلم كذا وثائقي فريق العمل النيباليين اللي معانا من تلك الديانة تقريبا كلهم سجدوا لها استضفنا عالم أستاذ دكتور في جامعة كاتماندو عاصمة نيبال فكنت أسأله في آخر قاعد يتكلم عن الحالة ويوصفها ويشرحها وكذا وهذه الفتاة وفيها وهنا في ملاحظة غريبة إنه لما خلاص يعني تبلغ مبلغ الـ 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 يعني خلاص تكبر وتصير ما عادت إله يعني تفصل من هذا المنصب تصبح منبوذة لأنه حل فيها شيء من قوة الإله ومن سر الإله ومن روح الإله ومن عظمة الإله فبالتالي من الذي يستطيع أن يرتبط بامرأة بهذا الشكل فلا تتزوج ولا يستطيع أحد أن يقترب منها لكن تبقى الناس كلهم خايفين منها استضافنا رجل يتكلم عن هذا الأمر كان من جامعة كاتماندو هو يعني أستاذ دكتور قاعد يتكلم عن الظاهرة ويشرحها وأصولها وكذا ففي نهاية الكلام قلت دكتورة بسألك سؤال قال تفضل قلت أنت الآن بلغت درجة علمية عالية أخذت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأنت تدرس في الجامعة أنت من قادة الرأي هل أنت تظن أن طفلة عمرها 8 سنين 9 سنين ممكن أن تكون إله؟ فقال why not، ليش لا، أنا أؤمن بهذا، أنا أؤمن أن هذه الطفلة يمكن أن تكون إلها. فقلنا لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. فألا سألته ألا يمكن أن تقود هذه الطفلة، هذه الجامعة التي تعمل بها فقط؟
لا، مطلوب منها تخصصات أخرى يمكن.
لا إله إلا الله.
يعني بل يا أخي شوف، حتى يعني أخبرنا الفريق اللي معنا أنه قبل عدة سنوات حصل ثورة في تلك الدولة، فثار الناس على الوضع ذا، فكان المسؤول أو الملك في تلك في ذلك الوقت أو المسؤول اللي صارت عليه ثورة ذكي جدا، فذهب إلى كوماري وسجد بين يديها، فحطت يدها على رأسه كذا، بس مسحت يدها على رأسه دليل الرضا، فخمدت الثورة وانتهت.
طبعا هذه تسوق تسويقات يعني لأهداف سياسية مثلا.
لا أنا ما أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن انظر مدى تأثر الناس وتعلقهم بهذه التي ينظرون. أنا أعود وأقول لا نسخر ولا نسب ولا نستهزئ، ليس هذا منهج ديننا، بل نحن نوصل رسالة.
نعم.
ونقول يا ناس هذا هو الحال هناك. الله المستعان،
الله المستعان. طبعا لهم طقوس كثيرة جدا في تعاملهم مع سواء في الزواج، في الموتى، في طبعا هي دائما يقولون الديانة تظهر في الزواج وفي الموت، في الجنائز دائما، حتى في أصحاب المذاهب تظهر هذه، قد يتوارى الإنسان، يخفي الإنسان، لكنه في الزواج وفي الدفن والوفاة تبقى وتظهر الشعائر واضحة جدا.
زواج ما حضرنا الحقيقة، لكن حضرنا الإحراق، حضرنا مراسم الإحراق، كانت رحلة مؤلمة جدا، وكانت
للموتى
كانت من أصعب الأيام حقيقة. الرائحة أصعب من أن تتخيلها يا صديقي العزيز، أصعب من أن تتخيلها، أجساد تحترق. الطريقة أنهم يجيبون حطب
في كل الأموات، كل من مات يحرق، أو هناك يعني طرق أخرى حسب اختيار الإنسان.
لا 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 لا، الإحراق بل أنه الآن أصبح الإحراق حتى في أمريكا وفي كثير من دول أوروبا أصبح هناك إحراق، لأنه أرخص لأنه مراسم الدفن خصوصا في كثير من دول أوروبا مكلفة، فالإحراق لجأوا إليه لأسباب اقتصادية كما تقول كثير من التقارير. يجيبون حطب كذا يحطونه، ثم يأتون بالميت ويحطونه فوقه، ثم يأتون بطبقة حطب فوقه ويحطون عليها قش وكذا، فيدهن على وجه الميت مادة حمراء تساعد على سرعة الاشتعال، ويبدأ الإحراق من الوجه. الذي يحرق هذا الميت هو ابنه أو زوجته، أقرب أحد إليه هو الذي يحرقه، وهو الذي يعني يباشر هذه العملية. أو طبعا هناك من يقوم بهذه العملية، هذه مهنته يعني زي الحانوتي كذا اللي يقوم بهذه العملية، لكن إحراق النار أول شيء يدور حوله 3 دورات كذا، وفي الدورة الثالثة يقف عند الوجه مع كذا ويضعه عند وجه الميت هذا، ويبدأ الاشتعال من الوجه. كان منظر كثير مؤلم من الحقيقة. وريت هذه اللقطة لأحد أصدقائي، هو فلبيني كان نصرانيا وأسلم، فلما رآها أنا قاعد أشرح له شو اسمه عبد الكريم، قلت عبد الكريم هذا كذا وكذا، وأنا مركز مع الصورة قاعد ما أنتبه للرجال فعل كذا وقاعد يبكي بكاء مر يعني وينتحب. فقلت عبد الكريم مش فيك؟ فقفلت. قال من أجل هذا أنا أسلمت، من أجل هذا أنا دخلت في الإسلام. قلت له ليه؟ قال رأيتهم يفعلون هذا بأبي. قال أبوه مات وهو عمره 8 سنين 10 سنين، قالوا كانوا حاطينه قدام البيت، قالوا أنا طلعت فوق البيت، طبعا ما في بيوت 4-5 أدوار، لا كل بيت غرفة يعني، قال فأنا طلعت فوق الغرفة وقاعد أشوف. يقول أول شيء يجيبون زي الإبرة بس فيها تيوب كذا كبير، ويغرسونها فوق الركبة، ويسحبون مادة كأنهم يفرغون الجسم من الدم أو كذا، ثم في الركبة الأخرى، ثم في الساقين، ثم هنا وهنا تقريبا، وفي المهم في عدة أماكن، إلى أن سبحان الله العظيم الجسد يصغر كثير هذه، ثم يحرق. قال أنا لما رأيت هذا قلت يستحيل أن يكون هذا حق.
الفطرة تأبى.
أيوة، قال يستحيل أن يكون هذا حق. أنا كيف يعني ما ينفع انه انا يعني كما كنت اقول في احدى الحلقات اقول فررت من النار طوال عمرك فلما مت ساقوك اليها. يعني فياتون بهذا الميت قبل الاحراق ويضعونه يضعون اقدامه في بقايا نهر مقدس, طبعا انتهى تقريبا او جف ما باقي بقايا بس منه, يضعون اقدامه تقعد اقدامه في حوالي ساعه يمكن او ساعه وشويه, وبعدين يشيلونه ويحرقونه. فلما يحرق وتنتهي هذه العملية يؤخذ رماده ويحطون معه حليب وأشياء كذا, ثم يلقى فيه ويعاد إلى نهر التوبة أو عفوا النهر المقدس من نهر التوبة. فكان موضوع الإحراق هذا حقيقة من أصعب الأمور اللي رأيناها, وموضوع يعني تخيل أنه عشرات المصاطب عليها عشرات الموتى وكلهم يحرقون, أمر مؤلم
يعني بالتأكيد أنتم وقفتوا على مثلا دعاة أو لنقل قسيسين أو كهان وتحاورتوا معهم
كثير كثير. نعم, من أغرب ما رأيت واحد كان جاي من تايلاند إلى نيبال, مسافر بالطيارة عدة ساعات يعني رحلة دولية للصلاة في المعبد العظيم حقهم. ماذا يعبد؟ اللي مسافر قاطع هذه المسافة كلها يعبد خنزير. فمسافر هذه المسافة كلها لعبادة الخنزير.
الخنزير عفوا متواجد في المعبد؟
لا لا لا, أصنام.
صنم. أصنام. يعني بمعنى أنه هالمعبد هذا يضم آلاف الآلهة.
اي لكنه رئيسي لعبدة الخنازير. عبدة الخنازير
يأتوني لهذا المكان.
يأتوني لهذا المكان. فهذا من عبدة الخنازير وجاي من تايلند الى نيبال بالطيارة. فجلست اتكلم معه اتناقش معه, وهذه سبحان الله العظيم من الغرائب اللي حصلت معنا في ذيك الرحلة. فكان يقول يعني انه اوكي انا اعبد, وش عندك اعتراض يعني؟ فقلت يعني هل انت شايف انه الخنزير ممكن يكون اله؟ فرد علي بسؤال غريب, قالوا هل أنت تعرف إلها غيره يمكن أن يعبد؟ فقلت الله. قال من هو الله؟ تخيل. جلست أتكلم معه شوية وأناقش وكذا, وكانت معه واحدة مرافقة جلسنا نتناقش معها طولنا. المهم تعرف أنت أي مكان يكون فيه تصوير وكاميرات وهذا لازم الناس تتجمع صحيح. خلف فخلصنا راح هذا الرجل بعد ما سألت أسئلة كثيرة وقررت عنده أمور وكذا. إحنا خارجين خلاص المعبد هذا في قمة جبل, عشان تطلع فوق مئات الدرج, يعني درج كثير مرة عشان توصل فوق. المهم ويوم خلاص راجع إلا يجيني شاب قال لي ممكن أخذ من وقتك دقيقتين؟ قلت له تفضل.
تحدث اللغة إنجليزية أم؟
هذه إنجليزية. نعم, لأن هذا اللي جاي لعبادة الخنازير ما يتكلم إنجليزية, كان المترجمة حقته البنت اللي معه. فقال لي ممكن أتكلم معك أسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال أنا كل هذه الأسئلة اللي أنت من أول سألتها وهذه الاستفهامات اللي أنت طرحتها كل هذه كانت عندي من أول, بس ماني عارف لها إجابة. هل عندك إجابات لهذه الأسئلة؟ قلت له تعال ما جابك غير الله. المفرح وخليني أقول المؤلم في نفس الوقت, والله العظيم أسلم خلال حوالي 20 دقيقة.
ما شاء الله تبارك الله.
يا أخي الكريم ديننا عظيم, دين يخاطب العقل. الرجل أسلم نطق الشمام ما عنده مشكلة بس ما يعرف. قال أنا عندي هذه الأسئلة بس ما يعني ما أعرف, ما عندي معلومات, أبغى أحد يقول لي بس.
الله أكبر. الله أكبر.
أسلم قبل أن نصل إلى السيارة وتواصلت, أخذت إيميله وأخذ إيميله وأتواصل معه عدة مرات إلى الآن, وراح وكذا وأخذ كتب
لا يوجد صور أخرى مثل هذه الصور المفرحة؟
والله في تلك الرحلة يعني في تلك الرحلة كان هذه الحالة اللي حصلت معانا الرجل اللي أسلم. لكن في يعني أحيان أخرى تحصل حقيقة قصص جميلة ومفرحة وتدعو للتفاؤل, تخليني كل مرة أقف أمام نفسي وأقول إحنا وين يعني. ألا ينبري لهذا الدين من
الله أكبر
من يحمل
حتى أحيانا يعني نحن الآن ليس بالضرورة أن يزور الإنسان أولئك في أماكنهم، هناك من الوسائل ما يصل إلى كل بيت هناك، لو انبرى أحد الإعلاميين أحد التجار ودعم مشروع إعلامي كبير لدخل بشكل كبير
ويعني
أوصل هذه الرسالة بأقل تكلفة وبأقل جهد.
يا صديقي العزيز، عندنا كثير من التفاصيل وعندنا كثير من الأمور التي أنا أزعم وأظن وليس كل الظن إثم أننا لو فعلنا هذه الأمور سيصل الدين إلى أنحاء رهيبة في الأرض. لكن زي ما قلت لك يا أستاذ الكريم، ما يمكن شخص يسوي كل شيء، ما ينفع. يعني إحنا عندنا مثلا أفكار زي ما تفضلت، إحنا محتاجين زي ما تفضلت تاجر يدعم. أنا ماني قاعد أطلب لنفسي، فهم علي؟ أنا أقول عندنا منابر دعوة في أفكار دعوية في أشياء، لو استطعنا لو إحنا كنا على قدر هذه المسؤولية ستصل للناس بشكل رهيب. لكن
جميل الأمثلة لذلك، يعني بعض الجهود التي يمكن يتبناها أحد.
يا أخي الكريم، شوف من الإشكاليات اللي إحنا عندنا في كثير من الأحيان في مخاطبة أولئك القوم إنه إحنا نخاطبهم بثقافتنا وبمعلوماتنا. إحنا عملنا دراسة، والدراسة جاهزة وموجودة، لإنشاء قناة تكلم أولئك القوم وموجهة لهم من أبناء تلك الدول. عندنا في المدينة المنورة، أنا من المدينة، عندنا الجامعة الإسلامية حضن تجد فيها كل الجنسيات وناس مؤهلين بعلم شرعي صحيح على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف. طيب، والاستوديوهات موجودة، لكن الموضوع وهي قناة دعوية غير ربحية، فقط رسوم التكليف وكذا. أخونا هذا الفلبيني اللي أقول لك قاعد يبكي لما رأى الإحراق، قال أنا أريد مثل هذه الصور، هذه البراءة، أنا أبغى أنقلها للعالم كله. ليش مثل هذه اللي فيها هذه الصورة وفيها هذه الصورة، فيها صورة غير الإسلام وفيها صورة الإسلام، ومحطوطة مع بعض بمنتهى الرقي وبمنتهى الاحترام؟ لأنه شوف، أنا لما أجيك أقول لك أنت كذا وأنت غبي وأنت ما تفهم، حشاك يعني أقصدك، ستنفر مني، ما راح تقبل مني. لكن لما أجيك بمنتهى الهدوء أقول لك تفضل يا أخي، هذا كذا وهذا كذا، يعني أعطيك معلومة ولا بلاشي منها. قال مثل هذه الأمور لو إحنا استطعنا أن نترجم مثل هذه، أنا يا محمد القايتي أقول لك إننا نستطيع أن نوصلها إلى أكثر من نصف الكرة الأرضية بلغاتهم.
صحيح.
ما ينفع إنه أنا جالس في المدينة أو أحمد المطوع هو في الرياض بيخاطب العالم كله، ما أعرف وأنت ما تعرف. صحيح. العالم ثقافات مختلفة وأفكار متنوعة وثقافات شتى، لكن أنا لما أخلي داعية برازيلي يتكلم مع البرازيليين، داعية نيجيري يتكلم مع النيجيريين، داعية من نيبال يتكلم مع النيباليين، وهلم جرى بكل لغات العالم. وعندنا المملكة العربية السعودية ملتقى الحمد لله، كل العالم يلقي بفلذات أكباده إلينا ليتعلموا العلم الشرعي ويؤصلوا.
جميل. ألا يعني تواصلت مع أحد هناك؟ يعني أنت ذكرت قبل قليل أنه في الجامعة موجود من الأخوة النيباليين.
أي جامعة؟
الجامعة الإسلامية مثلا فيها. أيوه؟ فيها نيباليين طلاب بكل تأكيد.
صحيح.
تضم.
صحيح. نعم. طبعا.
فوش جهودهم هذول بعد ما يرجعون؟
زي ما قلت لك يا أخي الكريم، جهوده يبغى يعيش. يبغى أحد يدعمه.
جميل.
يبغى أحد يدعمه. أنا سامحني معليش، يعني أنا ما أستطيع أن أدعو إلى الله وأنا جيعان. أنا لازم ألقى أحد يعني يتكفل فيه. لازم ألقى أحد. أنا عندي أطفال في بيتي، ما ينفع أني أنا أروح أدعو إلى الله وأترك أطفالي متين من الجوع. هذا اللي تلقاه شغال في بقالة، اللي تلقاه شغال في متجر، اللي تلقاه شغال في عامل محطة. ما يستطيع أن يقوم بالدعوة. جميل. يعني في قصة عرضيا أذكرها، أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية ذهب إلى قرية في نيجيريا ورأى أحد طلابه الذين درسوا عنده عدة سنوات، رأى يعمل في مزرعة، فقال له أنت درست عندنا عشان تجي تعمل في مزرعة؟ قال عشان أعيش. قال له إيش تحتاج؟ قال أحتاج كذا كذا، فأعطاه نفقته لمدة سنة، قال سأتيك بعد سنة. أتى إليه بعد سنة ووجد أن قريتين دخلوا في الإسلام على يده. أنا أقول يا أخي الكريم رسالة لو تسمح لي، إحنا في الأخير خلاص في النهاية، أنا أقول يا رب إن الله سبحانه وتعالى يوفقني ويوفقك ويجعل أحد الرجال أو وما أكثرهم في مجتمعنا ينبري ويتصدى لهذا الأمر، لأنه أنا أخاف كثير من موضوع الاستبدال ترى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ترى إذا إحنا ما كنا على قدر المسؤولية سيذهب الله بنا، ديننا منصور وديننا واصل إلى الآفاق بنا أو بغيرنا، لكن الشرف لنا إن نحن كنا أهلا لهذا الأمر ووقفنا وتصدينا له كما يفعل الرجال. يا له من دين لو كان له رجال.
بارك الله فيك الشيخ محمد بن عمرو القايدي الداعي الإسلامي، تحدثنا مع ضيفنا الكريم في حلقة عنوانها رحلة الدعوة إلى الله عز وجل، أخذنا مجموعة من الصور والمشاهد التي كانت في هذه الرحلة الواقعية التي ذهب إليها ضيفنا الكريم الشيخ محمد بن عمر القايدي. شكرا جزيلا لك.
الله يعفو عنك ويغفر لك، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
شكرا لكم وشكرا لكل الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد